طبعا مرت علينا بالأمس مناسبة عطرة طيبة وهي ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول الشاعر في حقه: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه، يعني تكتم أمه، تكتم من أسماء أم الإمام الرضا، بعضهم يقال اسمها تكتم. هذه المرأة الجليلة، هذه المرأة العظيمة تكون أما للإمام الرضا وأما لأخته المعصومة أيضا، السيدة المعصومة، يعني السيدة المعصومة شقيقة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من الأب والأم. الملاحظ أن قسم من أمهات الأئمة من غير المدينة المنورة. ليش؟ طبعا الإمام لابد أن يكون أبواه، يعني الأم والأب، من خيرة الموجودين. الآباء معروفون بعد: إمام ابن إمام، معصوم ابن معصوم. لكن الأم، الأم ما يخطر على بال أحد من الناس العاديين كيف تكون أم الإمام ومن أي مكان. الله تبارك وتعالى هو الذي يختار. رجاء من الإخوة تقليل الصدى، أنا ما أحب الصدى هذا اللي يعيد الكلام مرتين ثلاث. الله تبارك وتعالى هو الذي يختار أما للإمام من أي مكان كانت، من أي قومية كانت، من أي لغة كانت، الله هو الذي يختارها. لأن الإنسان الكامل مخفي عند الناس، لا يحدده مكان ولا يحدده زمان ولا يحدده لغة أو تحدده لغة ولا يحدده لون. مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الناس من جهة التمثال أكفاء، من جهة الصورة والتمثال، أبوهم آدم والأم حواء. الناس كلهم من جهة الصورة والتمثال واحد، لكن يختلفون من ناحية ماذا؟ الجوهر. الجوهر من الذي يعلم به؟ الله هو الذي يعلم به. وقد يظهر طبعا، يظهر على سيرته، على صفاته، على حياته الطبيعية تظهر الجوهر، قد يظهر، ولكن في الغالب حتى لو ظهر شيء منه يخفى منه الشيء الكثير. ولهذا أحيانا يجي واحد يخطب امرأة من زيد من الناس، يجي زيد يسألك يقول لك فلان خطب مني أعطيه، قل له واحد شو تقول له؟ تقول له أعطيه وأنت مغمض. هذا إنسان المفروض أنت تخطبه مو هو يخطب منك. يجي واحد ثاني يقول فلان خطب مني، قال له ابعد عنه بعد الأرض عن السماء، لأن مع أن صورتهم واحدة، إنسان وإنسان، صورة وصورة، لكن ليش ذاك قال له أعطيه وأنت مغمض وهذا قال ابعد عنه؟ بسبب ماذا؟ بسبب الجوهر. جوهر هذا يختلف عن جوهر هذا. ولم أعني وأقصد الجوهر الحسبي والنسبي والمالي والاجتماعي فقط، وإنما مثل ما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: المؤمن كفء المؤمنة. هنا حدد الجوهر الرسول صلى الله عليه وآله، حدد الجوهر ما هو؟ لا حسب، لا مال، لا 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 إلى غير ذلك. من أعلى الناس حسبا أبو لهب من ناحية الحسب، عالي، قرشي، هاشمي، عم النبي صلى الله عليه وآله. الله قال في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب. فالجوهر مو الحسب والنسب، ها الجوهر هو فالملاحظ أن أمهات الأئمة عليهم السلام منتقات. تجد أم لأحد الأئمة عربية، وأم لأحد الأئمة غير عربية، أم لأحد الأئمة من النوبة، وأم لأحد الأئمة مغربية، أم لأحد الأئمة من الروم. ليش؟ الله ينتقيها لأنها هي أفضل امرأة في ذلك الوقت، الله يجعلها أما لهذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد مثلا بعض أمهات الأئمة هاشميات، مثل أم الإمام من الباقر، أحسنت، أم الإمام الباقر هاشمية، أم الإمام الباقر ابنة من؟ ابنة الإمام الحسن سلام الله عليه. وهناك قسم من أمهات الأئمة غير هاشميات، أم الإمام زين العابدين غير هاشمية، أم الإمام الصادق غير هاشمية، أم الإمام الرضا غير هاشمية. إذن الميزان مو فقط النسب والحسب، وإنما الميزان الإيمان والجوهر. لما كانت أم الإمام الباقر هاشمية مو فقط لأنها هاشمية، وإنما لأنها امرأة عظيمة كان أهل البيت عليهم السلام يشبهونها بجدتها الزهراء ابنة النبي محمد. صلى الله عليه وآله. فالشاعر هنا يقول: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. هنا لفتة نحوية لطيفة، شوف الفاعل وين، الفعل وين في أول الشعر والفاعل في آخر كلمة من الشعر. هذا يعني شيء يتلذذ به من يعرف النحو. شوف: أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله أتتنا، هذا أتت، هذا الفعل، الفعل وينه؟ تكتم في آخر البيت. أتتنا تكتم هذه المرأة العظيمة بهذا الإمام العظيم الثامن الذي يؤدي حجة الله، هم حجج الله على عباده. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بأوصاف كثيرة، في مقدمتها الوصف الذي لم يصف به أحدا من الناس على الإطلاق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الواحد منهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، الواحد منهم إذا رأيته رأيت إسلاما متجسدا كاملا. مرة تجد الإسلام مكتوب تقرأه، الإسلام مكتوب يقرأ، ومرة لا تجد الإسلام متجسد أمامك، تشوف إسلام متكامل ما في أي خلل. هناك من الناس من يدعي أنه إسلام متكامل، ولكن إذا عاشرته وجالسته وسألت عنه رأيت أنه في وادي والإسلام في واد آخر. لكن أهل البيت تجدهم، هذا اللي يميزهم عن غيرهم، وإلا صورهم مثل صور الناس لأول وهلة، اللي بيشوف الإمام يشوفه مثل أي واحد من الناس. لكن الكلام عن ماذا؟ عن الجوهر، مثل ما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام يصف أهل البيت، قال: هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم، عقل الدين عقل رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير، اللي يروون العلم كثير ويتشدقون به، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. هم أهل البيت عليهم السلام. ولهذا يقول من رأى الإمام في وصفه، واحد من الذين عاصروا الإمام وعاشوا معه وصف جانبا من حياته، وإلا من الذي يستطيع أن يحيط بالإمام وأن يصفه وصفا كاملا؟ من الذي يستطيع؟ لا يطلع على وصفهم ومعرفتهم إلا من؟ إلا خالقهم ومصورهم ومن انتخبهم وجعلهم قادة وسادة للناس. لكن هذا عاش مع الإمام ورأى منه من سيرته هذا الجانب، جانب أخلاقي عظيم ما ذكر لأن الناس يتلذذون بسماعه فقط، وإنما ذكر ليتعلمه الناس وليسيروا على خطه ونهجه. شو يقول؟ يقول: رأيت الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، فما رأيته جفى أحدا بكلمة قط، وما رأيته مد رجليه أمام جليس له قط، وما رأيته قاطع أحدا في كلام له قط. يعني هذه كلمات مختصرة وقليلة، ولكنها مدرسة عظيمة، الواحد يكتبها ويجعلها أمامه ويقول: أنا مو الإمام، ولكن إن شاء الله أوفق لتطبيق شيء منها. وهذا بالمقدور، بالمقدور، يعني مو كل شيء يفعله الإمام الناس لا يقدرون على فعله، أو لا يقدرون على فعل شيء وجزء يسير منه. أنا أقتدي بالإمام في المقدور بهذا الشيء، أفكر فيه. ما رأيته جفى أحدا بكلمة قط، يعني ما تكلم على أحد بكلمة جرح بها مشاعر أحد، حتى ولو كان هذا الإنسان الذي أمامه قد أساء إليه. ليش؟ لأن القرآن، هذه وصية القرآن: وإذا خاطبهم الجاهلون، ما يردون على الجاهل بمثل ما قال، يشتم يشتمونه، يسب يسبونه، يغلط يغلطون عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واحد جلس يتشدق في مجلس من المجالس، يقول يروون ويقولون بأن علي بن أبي طالب سيد البلغاء، سيد الفصحاء، سيد المتكلمين، رب الفصاحة والبلاغة، رأيته في النوم البارحة وما رأيت منه إلا عدم الفصاحة وعدم البلاغة وما رأيت منه شيئا، بس يدعون بأنه كذا وكذا. قال له واحد: زين أيها العالم الجهبذ، نورنا وعلمنا، ما الذي رأيت وما الذي اكتشفت في علي بن أبي طالب؟ قال: رأيته واقف، فوقفت أمامه، غلطت عليه، شتمته، تكلمت عليه كذا كذا. وإذا أنا توقعت أنه بيجيب لي ذيك الخطبة الطويلة العريضة ها ويرد علي بالمثل، ما قال إلا كلمة واحدة. هذا البليغ كلمة واحدة. إيش قال لك؟ قال: كلما خاطبته قال سلاما. قال لي: يا أغبر، ارجع إلى القرآن وشوف ما الذي وصفك القرآن به، وما الذي قال لك علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما يضيع كلام مع واحد من أمثالك. علي بن أبي طالب خاطبك وكلمك بما وصف به الله الأولياء في كتابه: والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم مثلك ها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. قم يا مسكين. فشاهدنا: فما رأيته جفى أحدا بكلمة قط. ولهذا ورد في الحديث: ابسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن معهم الكلام يحبوك، وتواضع لهم يجلوك، والتمس الأعذار لمن أساء إليك تعش في سكينة وهدوء بال. التمس العذر له، إذا واحد أساء لك دور العذر، قل يمكن هذا حصل مني كلمة أنا مو قصدها، يمكن كذا. يعني لا تخلي الكلام اللي قال لك وأساء لك به يشتغل في داخلك، ما تعيش مرتاح البال. لكن كل واحد يغلط عليك عذره، قل إن شاء الله معذور، إن شاء الله كذا، أنت بالنتيجة تصير ترتاح، يرتاح بالك. والتمس لمن أساء إليك تعيش في سكينة وهدوء. وورد في الحديث أيضا القول الحسن: يثري المال وينمي الرزق وينسئ في الأجل، يبعد الأجل، يطول العمر يعني، ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. الكلام الحسن كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. بعد: وما رأيته مد يديه رجليه عفوا وما رأيته مد رجليه أمام جليس له قط. يعني شوف آداب الاجتماع مع الناس، ناس جماعة جلوس، يجي واحد يمد رجليه أمامهم لقلة الاعتناء بهم والأهمية بهم، هذا منافي ومرفوض. الإمام ما فعله قط. نعم قد يكون إنسان معذور مريض وكذا، هذا أمور أخرى، لكن إذا كان إنسان يمد رجليه أمام الحاضرين فقط لمجرد قضية عبثية، هذا الإمام ينهى عنه ولم يعمله. وما رأيته قاطع أحدا في كلام له قط. بعضهم يشوف واحد يتكلم يجي هو يتكلم، هذا عيب، خليك من كلامه. نعم إذا كان المتكلم يتكلم بكلام حرام، أنت من واجبك أنك تسكته، أنك توقفه، أنك تقاطعه، ترى حرام كلامك يا فلان، هذا ما يصير. أما إذا يتكلم كلام عادي لا، لابد أن تتركه ينهي كلامه ثم تتكلم إن أردت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل قدوتنا الأئمة الطاهرين، وأن لا نأخذ إلا منهم، وأن لا نسير إلا على خطهم ببركتهم وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.